كنا نبهنا على رواية الكنز أنها تصحيف، وذكرها صاحب كتاب التصحيفات المحدثين، وأخ أيضا يأتي بإحالة إلى تحفة الأحوذي رقم 1573، هات نقرأه. هي تصحيف، الصواب الكبر. التنبيه في درس ماضي، وهنا قلنا إن صح هذا ما لم يتصحف يكون معناه كذا. من تحفة الأحوذي رقم 1573، عندنا تصحيفات المحدثين الأول 140، قال تحت حديث الحديث المذكور هكذا قال سعيد الكنز، وقال أبو عوانة في حديثه الكبر، ولم يذكر فيه عن معدان رواية سعيد أصح. قوله عن سعيد هو بن أبي عروبة، من فارق الروح الجسد، الروح الجسد أي من فارق روحه جسده، وكذلك وقع في بعض نسخ الترغيب الكنز. بفتح الكاف وسكون النون بالزاي الكنز. قال في مجمع البحار الكنز لغة الماء المدفون تحت الأرض، فإذا أخرج منه الواجب لم يبقى كنزا شرعا، وإن كان مكنوزا لغة، ويشهد عليه ما ورد كل ما أديت زكاته فليس بكنز. هكذا قال سعيد الكنز، يعني بالكاف والنون والزاي. وقال أبو عوانة في حديثه الكبر، يعني بالكاف الموحدة والراء، ولهذا كان تبويب الشيخ عليه بلفظ الكبر. ورواية سعيد أصح، قال البيهقي في كتابه عن أبي عبد الله يعني الحاكم الكنز مقيد بالزاي. والصحيح في حديث أبي عوانة بالراء الكبر، هو تصحيف الكبر، الصواب الكبر، وقوله الكنز تصحيف. أما من حيث الإسناد فرواية الكنز أصح، أما من حيث نقول كلام يعني الأئمة أنها تصحفت فلا مانع من أن تروى أنهم تصحف من إحدى اللفظتين إلى الأخرى، وعلى المعنيين كلاهما صحيح، سواء قلنا الكبر فمن مات هو بريء منه دخل الجنة، ومن مات ولم يكتنز مات وهو مكتنز عرض نفسه لما ذكر في القرآن مما تلونا، مات وهو بريء من ذلك سلم من ذلك، معنيان صحيحا. لكن إذا قال المصحيح الذين نقلوا تصحيفات المحدثين أنها تصحفت، القول بعنايتهم جيد، لأنهم لهم عناية في ذلك وبحث. بسم الله الرحمن الرحيم، قال الشيخ رحمه الله التواضع أي فضله، وأنه هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وسائر المؤمنين. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. الآية، وقال الله لنبيه واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. قال الله عن الوالدين واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. التواضع واجب لشرع الله ولدين الله الحق، مخلصا فيه العبد لله عز وجل. وللوالدين ولسائر المؤمنين ذروة ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبه. قال الإمام أحمد حدثنا عفان قال حدثنا مهدي وهو ابن ميمون، أما عفان فمشهور ابن مسلم الصفار إمام سنة. قال حدثنا هشام بن عروة ابن الزبير ابن العوام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها، هي خالته، خالة عروة أخت أسماء من أبيها أسماء والدة عروة وعائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخوات من أب، كلاهما ابنات أبي بكر الصديق رضي الله عنه، أنهما أو أنها سئلت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل في بيته، قالت كان يخيط ثوبه، يخيط ثوبه ويخصف نعله ويعمل ما يعمل الرجال في بيوتهم. هذا حديث صحيح، يعني هذا وصف يعرفه أهل بيته عنه، يخيط ثوبه يحتاج إلى خياطة ويخصف نعله إذا احتاجت إلى إصلاح ويحلب شاته إذا احتاج إلى حلبها، وما يقوم به الرجال في بيوتهم من سائر ما يقوم يعني من سائر شؤونهم يقوم به النبي صلى الله عليه وسلم متواضعا لله عز وجل. وهذا يتفاوت مع شأن الملوك، فإنهم لا يعملون ذلك في بيوتهم، لا سيما من كان من الجبابرة أو ممن لم يتقيد بالأدلة منهم، أو ربما حتى من غير ذلك من يحمله المال على استدعاء من يقوم بهذه الأعمال له، فلا يحتاج ذلك الملك إلى خياطة ثوب، يخيط له أعداد الثياب. وهكذا النعال، ربما تكون عنده أعداد من النعال لا يحتاج إلى خياطتها. فرسول الله صلى الله عليه وسلم يضرب مثلا عظيما في التواضع، وهو ذروة الذين رفعهم الله عز وجل رفعة عظيمة في الدنيا والآخرة، ورفعنا لك ذكرك وإنك لعلى خلق عظيم، ويقوم بهذه الأعمال اليسيرة. فربما كان في حاجة أهله وهكذا يقوم بشؤونه في بيته. التواضع ليس نقيصة، ما كان في حدوده وما كان في ضوابطه ليس نقيصة. النقيصة أن يتكلف تواضعا ليس من باب التواضع كمن يعمد إلى ثوب جديد ويعمل فيه لبد. يفعل الصوفية هكذا من العجائب، يعتقدون أن هذه اللبد من الزهد والثوب جديد وهم يلبدونه، يخيطه ملبدا من هنا ومن هنا عمدا. هذا تكلف، هذا كذب. وأيضا ما يصنعونه من قولهم من كان يريد الجنة فلينام في المزابل، ما هو التواضع هذا بين الأوساخ والأنجاس؟ يترك ما أحل الله عز وجل له، قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من رزق ثم يعمد ينام في المزبلة، الكلاب تلحقه وهو من حين إلى آخر ماذا، وهو كذلك يتمرغ بين الأذى والأنجاس والأوساخ والقاذورات، ويعتبر هذا زهدا ويعتبره تواضعا. هذا ما هو صحيح، هذا تلبيس شيطاني عليه. ثم إن هؤلاء الكذبة مثل الجفري الذي يدندن مثل هذه المقولة، أن ينام في المزابل، ينام في المزابل، كذاب خراص، ينام في أرقى القصور في الإمارات، سيطر لك على أمراء هناك مساكين، سيطر عليهم بنغماته وبتلبيساته حتى فتنهم ولبس عليهم فجعل مكنوه من الأوقاف، وصار يغدقون عليه الأموال. والله ما ينام لا في مزبلة ولا حول المزابل، لكنهم يكذبون، بل يأكلون أموال الناس بالباطل، لا يتورعون عن ربا ولا عن تسول ولا عن تلصص ولا عن احتيال وغير ذلك من الألاعيب التي يقترفونها على عوام الناس المساكين ويلبسون عليهم مثل هذه المقولات. فالزهد صار في ألسنتهم، والجشع والكبر صار في قلوبهم هؤلاء الذين يقولون في المزابل. وليس هذا من الزهد في شيء، ولا من الخير في شيء، ولا من الدين في شيء، أن يعتقد الإنسان أنه في المزبلة تواضع، ولا أن اللباس الشفاف الخفيف في أيام الشتاء والبرد القارس أن هذا تواضع وقصد تعذيب النفس، من أباح لك تعذيبها؟ ولا كذلك لباس الصوف الحار المهلك في أيام الصيف الحار الملهب، حرارة على حرارة، من قصد التواضع، من يقول هذا تواضع؟ لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا صحبه، ولقصد تأديب النفس. أدب نفسك بطاعة الله، لا بمجرد هذه التكلفات كما يزعمون. حتى إنهم قالوا نسبة صوفي إلى لباس الصوف، اشتهروا به في أيام الحر لقصد تأديب النفس ويلبسون الصوف. المهم ضلال، من أين ما جئت لهم عرفت ضلالهم، من أي جانب، من عقيدة، من فقه، من أقوال، من أفعال، من تصرفات، نعم من كل جوانبهم لا تجد منهم إلا الضلال. هذا كان تنبيه على هذه المقالة أو على هذه المسألة. ليس معناه أن تكلف خياطة الثوب الجديد يعتبر تواضعا، ولم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره، لبس الحلة ولبس الجبة وغير ذلك من الألبسة الطيبة التي كان يلبسه. فإذا احتاج الإنسان إلى تخييط ثوبه كونه افترق وليس له غيره، أو يحتاج إلى لباسه لكونه وخيطه، لا محظور. وهكذا كان الإمام أحمد وقبله أيضا من كان من الصحابة الذين كانوا أهل الصفة وغيرهم، لا على هذا التكلف ولكن للحاجة، للفقر، للإعواز، للإعسار، لعدم القدرة. وهؤلاء يعتبرون الخرقة المرقعة يعتبرونها دينا، يسمونها الخرقة. لو كانوا متواضعين ما حثوا الناس على عبادتهم وتقديسهم ويغضبون إن لم يعبدوهم، إن لم يقبلوا ركبهم، ولم يرجعوا القهقراء عند القدوم عليهم، ولم يقبلوا أيديهم، ولم يقدموا لهم القربان والعطاءات النفيسة، وربما بلغ بأحدهم إلى أنه يغضب إن لم يأتي بامرأته إليه في ليلة العرس يبيت عندها شيخه أو حبيبه ذاك، ثم من اليوم الثاني تذهب إلى زوجها. من أين هذا؟ من أين تواضع هذا؟ من يسمي هذا تواضعا إلا بليد؟ والله هذا يذكرونه يا إخوان فيه عجب عجاب، أن ليلة العرس ما تأتي العروس إلى بيت زوجها مباشرة، ولكنها تأتي إلى الحبيب تبيت عنده ليلة، ثم في اليوم الثاني يأخذها زوجها من بيت الحبيب، حبيب الشيطان، وينصرف بها ربما ثيب، ينصرف بها ثيب، بمعنى أنها مباركة، قدها مباركة. هذا يحتاج إلى رجم إلى أن يموت هذا الحبيب. هذا نموذج لما يظنه بعض الضلال أنه تواضع وهو في غاية الكبر والافتئات على شرع الله. التواضع هو هدي طريقة هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، سلوك هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذعان للحق، الدعوة إليه، معرفة حق المؤمنين. الكبر غمط الناس وبطر الحق، والتواضع ضده خلافه. حق الوالدين، توحيد الله، أعظم تواضع أن يعرف الحق لأهله، توحيد حق لله عز وجل. اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم تواضع من أن تعرف حق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذان الحقان يجرانك إلى ما عدا ذلك من شؤون التواضع. قال: وقال الإمام أحمد: حدثنا حماد بن خالد قال: حدثنا ليث بن سعد عن معاوية بن صالح عن يحيى بن سعيد عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت: سئلت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل في بيته، قالت: كان بشرا من البشر يفلي ثوبه ويحلب شاته ويخدم نفسه. ولا يعني ذلك أنه ما عنده من يخدمه، فقد خدمه جل الصحابة، ومنهم من كان يخدمه في بيته، ونساؤه أيضا يخدمنه، ولكن إن احتاج إلى خدمة نفسه خدم نفسه، ويقوم بذلك الشؤون مع خدمة غيره. مهما كان الإنسان له خدم لابد أن يخدم نفسه في بعض الأمور مهما كان، فهناك شؤون يقوم بها لنفسه لا يستطيع أن يقوم بها أحد له، وهناك شؤون أيضا قد يكون الخادم له في ذلك الحال غائبا، وهكذا. وأخرجه عبد بن حميد في المنتخب قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة به. حديث جميل. وإن استطاع إنسان أن يقوم بشؤونه لنفسه أعطاه الله قوة، يعني فيما يتعلق بما هو من شأنه بقدر المستطاع يفعل. وهكذا من له عليه حق من ولده وأهله يعينونه على ذلك، وما كان من هذا أمر طيب. تفضلوا، وفقكم الله.